بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن تصور استصحاب الكلية عليه إشكالان تقدما. الإشكال الأول في استصحاب الكلي في الحكم، والثاني استصحاب الكلي في الموضوع. ورددنا كلا الإشكالين، قلنا لا يمكن استصحاب الكلي الذي هو عبارة عن لحاظ عنوان الشيء بدون الخصوصيات. القوة العقلية عند الإنسان قادرة على تصور عنوان للشيء مع خصوصياته وهو الشخصي، وقادر على تصور عنوان للشيء بدون الخصوصيات وهو الكل. فإذا قادر على هذا الصور فبوجود الشيء الشخصي نتيقن به وبخصوصياته، وبوجود العنوان للشيء بدون الخصوصيات نتيقن بالكلي. فنتيقن هم بالشخصي هم نتيقن بالكلي. تيقننا بالشخصي وتيقننا بالكلي يكون تيقن بشيئين طوليين. فإذا شككنا بالشخصي نستصحب العنوان الشخصي، إذا شككنا ببقاء الكلي نستصحب العنوان الكلي. إذن إشكال ما. الآن يوجد إشكال عام على الكلي في الأحكام، على تصور الكلي في الأحكام وتصور الكلي في الموضوعات. إشكال عام يعني يشمل الكل في الأحكام والكل في الموضوعات. إشكال عام على تصور استصحاب الكلي ما هو؟ نقول الكل ما هو على رأي المشهور. أكو رأي مشهور لتفسير الكلي وأكو رأي مو مشهور لتفسير الكلي. قاله الرجل الهمداني في تفسير الكلي. الكل له تفسيران، تفسير مشهور وتفسير الرجل الهمداني. المشهور قال الكلي موجود في كل فرد من أفراد الإنسان، في كل فرد من أفراد الإنسان الكلي موجود بوجود الفرد. يعني أنا إنسان لي مشخصاتي ويوجد إلي كلي، الثاني هم إنسان هم عنده كلي، الثالث إنسان. فكم إنسان عندنا؟ مليون. عندنا مليون كلي. يعني نسبة الكلي إلى الأفراد نسبة 10 آباء إلى 10 أبناء. هذا الابن هذا أبوه، هذا الابن هذا أبوه، هذا الابن هذا أبوه. يعني عندنا أفراد مليون كلهم مليون. طيب إذا هيجي، إذن شنو الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي؟ الاستصحاب مصب الوجود الخارجي. يعني شنو؟ يعني إبقاء ما كان موجودا خارجا. هذا الموجود الخارجي المتيقن به نبقي إذا شككنا في وجوده الخارجي. ليش من استصحب المفهوم؟ قول لا معنى لاستصحاب المفهوم. استصحاب المفهوم شنو؟ ما إلى معنى. والخارج المفروض أنه ماذا؟ الفرد. الخارج ليس إلا الفرد مع الخصوصيات. والكل ما هو؟ الكل لحاظ هذا الفرد مع عدم لحاظ الخصوصيات. إذن تعاشر المفهوم الكلية ومفهوم الجزئية صارت شنو؟ مفهوم الكلية والجزئية مو شيء خارجي، شيء خارجي جزئي وشيء خارجي كلي. لا، الكلية والجزئية من خصائص كيفية تلقي الذهن للموجود الخارجي. كيف يتلقى الذهن الموجود الخارجي؟ كيف يتلقى؟ إذا تلقى الذهن للموجود الخارجي مع الخصوصيات هذا جزئي، تلقى الذهن للموجود الخارجي بدون الخصوصيات صار كلي. إذن الكلية والجزئية ليست من خصائص الوجود الخارجي، ليست من خصائص الوجود في الخارج. إذن ماذا يمتاز استصحاب الكلي عن استصحاب الفرد؟ ماكو امتياز، ماكو امتياز. إذن لا يوجد إلا استصحاب واحد وهو استصحاب الفرد. الاستصحاب للموجود الخارجي، الموجود الخارجي واحد، غايته ذهني، ذهني يتلقى، ذهني يتلقى الموجود الخارجي بصورتين، ذهني يتلقى. أما الموجود الخارجي واحد، إذا ما عندنا إلا استصحاب الفرد. تبو يقول الكلي لكل موجود خارجي كلي، بل موجودات مليون الكلي مليون. طيب والاستصحاب، شوفوا قاعد الاستصحاب هو استصحاب ماذا؟ الوجود الخارجي، يعني ما كان موجودا خارجا وتيقنت به أبقه كما كان إذا شكلت في بقائه. طيب ما هو الموجود في الخارج؟ بويا الموجود في الخارج الفرد مع الخصوصيات. والموجود في الخارج، شوفوا قاعد يقول موجود في الخارج الفرد بدون خصوصيات، لكن هذا الفرد مع الخصوصيات، الفرد بدون خصوصيات، ذهني تلقى هذا الموجود بصورته. إذن الكلية والجزئية ليست شنو؟ ليست من خصائص الوجود الخارجي، وإنما هي شنو؟ كيفية تلقاها الذهن للموجود الخارجي. إذن ما هو الخارج إلا واحد وهو الفرد، ما عندنا إلا استصحاب الفرد. بعد شنو استصحاب الكلي؟ موجود واحد. الكلي كيفية يتلقاها ذهني من الوجود الخارجي، والفرد همات شنو؟ الفرد هم كيفية يتلقاها الذهن من الموجود الخارجي. أما الموجود الخارجي واحد، كيفيتين يتلقى الذهن لهذا الموجود الخارجي الواحد، كيفيتين يتلقى فرد كلي. إذا ماكو في الخارج إلا واحد وهو الفرد، فماكو إلا استصحاب الفرد. عنوان هاش ذهني تلقى من ذلك الموجود، تلقى الكلية، وذهني تلقى الجزئية. أما الموجود واحد فرد، يعني ذهني تلقى الفردية وذهني تلقى الكلية. الكلي والجزئي كيفية تلقي الذهن للموجود الخارجي الواحد، والاستصحاب هو للموجود الخارجي. إيش يقول؟ يقول استصحاب للموجود الخارجي. إذا واحد عندنا استصحاب الفرد ما الكلية والجزئية هي عبارة ليست من خصائص الوجود الخارجي. بناء على هذا التفسير للكلي يقول الكلية والجزئية ليست من ماذا؟ خصوصيات الفرد الخارجي. لا، هاي كيفية تلقي الذهن للموجود الخارجي. مرة يتلقاه بما هو فرد مع الخصوصيات، مرة يتلقاه بما هو فرد بدون الخصوصيات. صارت الكلية والجزئية من خصائص كيفية تلقي الذهن للموجود في الخارج. أما الموجود في الخارج واحد وهو الفرد، ما عندنا إلا استصحاب الفرد، لأن الاستصحاب يكون للموجود الخارجي. نعم، لو قلنا بمقولة الرجل الهمداني، يعني لو قلنا أن الكلي يمتاز عن الأفراد، مو لكل فرد كليين، فالأفراد مليون الكل مليون، لا، الأفراد مليون الكل واحد. صار امتياز، الآن صار امتياز. الكل معنى واسع، سموه معنى سعي. الجزئي معنى ضيق. هذا تفسير الرجل الهمداني للكلي، أن الكل واحد للإنسان، واحد معنى واحد واسع، والأفراد مليون. هنا يعني شنو؟ يعني 10 أبناء لهم أبو واحد، مو هذا الابن إلى أبو، هذا الابن إلى أبو، هذا الابن إلى أبو، لا، 10 أبناء لهم أب واحد. فنسبة الكل إلى الأفراد، نسبة الأب إلى الأبناء، صار امتياز. صار الكلي غير جزئي. هنا تقدر هم تستصحب الجزئي او تستصحب الكلي، راح تسوي اسلام. هذا على مبنى تفسير الكلي على مبنى رجل همدان، لكن هذا باطل باطل. الامر مشهور وصحيح انه لكل فرد الكليين، فعندنا مليون مليون كلي عندنا. هذا الاشكال الذي يستشهد به على استصحاب الكلي. استصحاب الكلي متصور على مبنى باطل، وهو مبنى تفسير الكلي على مبنى الرجل الهمداني. اما على المشهور ما عندنا الا شيء واحد، شنو شيئين موجودات في الخالق، بل شيء واحد. الذهن يتلقى الكليه ويتلقى الجزئيه، الذهن. فالكليه والجزئيه من خصائص تلقي الذهن للموجود الخارجي، اما الموجود الخارجي واحد، فما عندنا الا استصحاب الفرد. فانت شو تسوي؟ تفسر الكلي بتفسير المشهور، اذا الاستصحاب كلي ما يمكن بهذا البيان. ان الاستصحاب، انتبه، للموجود الخارجي، والموجود الخارجي ما كل واحد، شال كليه والجزئيه شنو؟ يقول هاي كيفيه تلقي الذهن للموجود الخارجي، هاي مو من خصائص الوجود الخارجي، خصوص الخارجي واحد، خصوص الخارجي واحد واحد، ما كل استصحاب الفرد. إذا تروح لمقالة الرجل الهمداني، إيه نعم، عندنا شيئين، عندنا معنى واسع ووجود واسع، وعندنا وجود ضيق وهو الجزئي. فنقدر إذا تيقنا بالوجود الواسع نستصعب الكل، تيقنا بالوجود الضيق نستصعب الفرد والجزء. لكن هذا المبنى باطل، مبنى رجل همداني. هذا الإشكال نجيب عليه. أولا، حتى بناء على تفسير الكلي على مبنى المشهور أن لكل جزئي كلي، فمليون جزئي مليون كلي عندنا، هنا استصحاب الكلي يقول يختلف عن استصحاب الفرد. شلون؟ يقول الكلي نستصحب الحصة، عندنا حصة وعندنا فرد، الحصة غير الفرد. شلون يا ابن؟ الكلي على تفسير المشهور وهو لكل جزئي كلي، هذا الكلي نقول معناه استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة من الإنسانية، الحصة من الإنسانية الموجودة في زيد وعمر. أكو حصة من الإنسانية موجودة في زيد، في عمر، في خالد، حصة من إنسانية. هذه الحصة إحنا نستصحبها، هذا استصحاب الكلي. خو شنو فرقها عن الفرق؟ يقول إيه، وايد فرق بين استصحاب الحصة واستصحاب الفرد. الفرد يعني وجود للذات مع الخصائص والأعراض، هذا الفرد، هذا الفرد. الكل يقول حصة، حصة شنو معناها؟ الحصة إيجي تعني الذات الموجودة مع قطع النظر عن الخصوصيات والأعراض، هذا موجودة، هاي حصة موجودة، صار عندنا وجودين، وجود الفرد ووجود الحصة. الفرد ذات مع الخصائص والأعراض، الحصة ذات بقطع النظر عن الخصوصيات والأعراض. ياهو، أحسن. إذن كل موجود، صار كل موجود، فالكل والحصة، كل موجود، لا تقول ماكو إلا الفرد، الكل والحصة، الحصة وهي الذات الموجودة مع قطع النظر عن الخصوصيات والأعراض، الفرد الذات مع الخصائص والأعراض. فاستصحاب الفرد شنو؟ يعني استصحاب الذات الموجودة مع صفاتها وخصوصياتها.
فأما استصحاب الحصة
لا، يكون استصحاب الحصة يكون تعبدا ببقاء الذات الموجودة سابقا بدون الخصوصيات والأعراض. إذن على رأي المشهور يصح استصحاب الكلي باستصحاب الحصة، الحصة موجودة وهي الإنسانية بدون الخصوصيات، أنا هاي الإنسانية موجودة هنا 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 بدون أن يكون خصوصيات وأعراض ابن فلان ابن فلان، لا إنسانية إنسان. صار عندنا استصحاب الحصة، صار عندنا استصحاب الكلي، أي أول. ثانيا شلون تقولون، شلون تقولون هذا الإشكال؟ شلون يقول صاحب الإشكال أن الاستصحاب الموجود الخارجي هذا باطل؟ الاستصحاب ليس الموجود الخارجي، الاستصحاب لا يتعلق بالوجود الخارجي، الاستصحاب دائما يتعلق بالوجود الذهني، أصل الإشكال باطل. هناك سلمنا الإشكال وقلنا عندنا وجودين يعني وجود حصة وجود الفرد، والفرد غير الحصة، وسوينا استصحاب كلي. الآن قلنا أصل إشكال موارد، شلون تقولون أن استصحاب للوجود الخارجي والوجود الخارجي والفرد؟ أبدا هذا باطل، هذا باطل. الاستصحاب يكون للوجود الذهني، الاستصحاب يتعلق بالوجود الذهني، هذا الوجود الذهني انتبه ملحوظ بالحمل الأولي. يعني شنو؟ يعني الوجود الذهني يعكس الخارج، الاستصحاب بهذا الوجود الذهني يعكس الخارج، يحكي عن الخارج. فالاستصحاب لهذا الوجود الذهني الذي يحكي الخارج يعكس الخارج، حينئذ نقول هذا الوجود الذهني للفرد بالحمل الأولي، يعني مطابقة بين الوجود الذهني والخارج، هذا يعكس الخارج مع الخصوصيات. الوجود الذهني للفرد يعكس الفرد مع الخصوصيات، الوجود الذهني للجامع وهو الكلي، الوجود الذهني للجامع، هذا الوجود الذهني للجامع غير ذاك الوجود الذهني للفرد، غيره يختلف. صورة الوجود الذهني للفرد تعكس الفرد مع الخصوصيات، الصورة الذهنية للجامع تختلف عن ذاك الصورة الذهنية للفرد، تختلف. فالصورة الذهنية للجامع بالحمل الأولي تعكس الخارج للجامع، يعني لما تستصحب الصورة الذهنية للجامع التي تعكس الخارج وهو الجامع، استصحاب الكلي تعبد شرعا وظاهرا ببقاء الصورة الذهنية الكلية بما هي تحكي عن الخارج، بينما استصحاب الفرد شنو؟ التعبد ببقاء الصورة الذهنية مو الخارج، التعبد ببقاء الصورة الذهنية الجزئية، يعني استصحاب الفرد بما هي تحكي عن الخارج. حينئذ إذا كان الاستصحاب للصورة الذهنية، الصورة الذهنية عندنا اثنين، صورة ذهنية عندنا اثنين، صورة ذهنية للفرد وهي تحكي ما في الخارج وهو الفرد مع خصوصيات الصورة الذهنية، صورة ذهنية للجامع تحكي الجامع بدون الخصوصيات، إذن سيكون استصحاب حال العلم الإجمالي. استصحابين عندنا، أن الخارج من هذا الإنسان إما بول أو جنابة، متيقنين لو بول لو جنابة، علم إجمالي يعني محدث، يعني محدث، هذا الإنسان في الخارج إما طلع منه بول أو جنابة، يعني شنو؟ يعني الصورة الذهنية لهذا أنه محدث، محدث. استصحاب حال العلم الإجمالي بأن الخارج إما بول أو جنابة متعلق بالجامع وغير متعلق بالبول، يعني ما أدري ببول، وغير متعلق بالجنابة فقط، يعني لا أدري بجنابة، هذا الذي أنا لو خرج بول لو خرج جنابة. فالصورة الذهنية شنو؟ صورة ذهنية صارت الجامع وهو الحدث، ولا توجد صورة ذهنية للبول غير متيقن. انت ماذا؟ هذا ناخذ الجامع مالته، جامع مالته على الحدث. هنا اركان استصحاب تامة، متيقنين بالحدث. فإذا شككنا في ارتفاع الجنابة اغتسلنا من هذه الجنابة، راح نستصحب الحدث لأن الحدث متيقن، علم إجمالي أن واحد طالع من عندنا، إذا الحدث موجود متيقنين به. فإذا شككنا في بقاء نستصحب الحدث وهو استصحاب الكلي. انتبه هسه تعال العلم التفصيلي، تعال العلم التفصيلي. حال العلم التفصيلي بوجود زيت في الدار، زيت موجود في الدار، اذا نتيقن لما زيت موجود في الدار. هذا علم تفصيلي لو مو تفصيلي، لو اجمالي هذا علم تفصيلي. من نتيقن بوجود زيت؟ نتيقن بوجود الانسان. اجى الكلي لانه لكل جزئي كلي حسب رأي المشهور. صار عندنا شيئين، صار عندنا تيقن بوجود زيد وتيقن بوجود الإنسان، صح؟ فإذا متيقنين بوجود الفرد ومتيقنين بوجود الكلي وهو الإنسان، وحينئذ سيكون استصحابنا لحالة العلم بالجامع وهو الإنسان، جامع هو الإنسان. وإن كان منشأ هذا اليقين بوجود الإنسان ماذا؟ هو وجود زيد. المنشأ لوجود الإنسان هو وجود زيد، فهو يقين، هذا يقين بالجامع غير متعلق بالفرد، منشأ الفرد، لكن يقين بالإنسان غير متعلق. هذا يقين بالإنسانية، بالإنسان، غير اليقين بالفرد. فاليقين متعلق بالإنسان، هذا جامع، هذا كلي، لكن منشأ وجود زيد يقين غير متعلق بالفرد، متعلق بالإنسان، متعلق بالجامع. فإذا شكيت في هذا أنه زيد طلع أو ما طلع، شكيت، تستصحب الإنسان في الدار. أنت تشك في ارتفاع الإنسان، يعني زيد طلع أو ما طلع، فتستصحب بقاء الإنسان. هذا في العلم التفصيلي. إذا شككت في ارتفاع هذا، لو علم إجمالي أن الخارج بول أو جنابة، إذا أنت متيقن بالحدث، فإذا شككت في ارتفاعه تستصحبه. لو علم تفصيلي عندك بوجود زيد في الدار، لما عندك علم تفصيلي بوجود زيد، عندك علم تفصيلي بوجود الإنسان، زيد موجود في الدار، إذن أكو إنسان. فإذا شككت في خروج زيد من الدار أو عدم خروجه تستصحب الإنسانية، هذا شيء ثاني. إذن هناك وجودان، وجود للفرد ووجود للجامع اللي نسميه كلي. فإذا تيقنا بالفرد وشككنا في 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 في, في, في بقائه نستصحب الفرد، فإذا شككنا في الجامع وشككنا في بقائه نستصحب ماذا؟ الجامع. إذن هذا الإشكال الذي استشكل فيه حتى على مبنى المشهور من أن الاستصحاب هو للفرد فقط، هذا باطل من ناحيتين. ماذا نقول؟ إشكال وارد، ونحل نقول إحنا عندنا في الاستصحاب جامع استصحاب الحصة، واستصحاب الحصة غير استصحاب الفرد، وفرق بين الحصة والفرد. الحصة هو وجود للكل بدون المخصصات، يعني وجود للشيء الخارجي الفرد بدون الخصوصيات. أما استصحاب الفرد وهو استصحاب الوجود الخارجي مع الخصوصيات، هذا إذا سلمنا الإشكال. بعدين يقول شنو الحكي أن الاستصحاب يكون للوجود الخارجي؟ هذا باطل. الاستصحاب يكون للوجود الذهني الذي يعكس الخارج. هذا الوجود الذهني ماذا؟ فرد، يعني شيء موجود في الخارج مع الخصوصيات يعكس الخارج. مرة هذا الوجود الذهني شنو؟ للكل الذي يعكس الخارج أيضا. فمرة نتيقن بالكل، مرة نتيقن بالفرد، عندنا استصحاب الفرد، عندنا استصحاب الكلي. إذن استصحاب الكلي ممكن تصورا، ممكن، ماكو إشكال عليه، لا الإشكال الأول الذي ذكرناه، لا الإشكال الثاني، لا هذا الإشكال العام، لي هذا الإشكال العام أيضا غير وارد. إذا استصحاب الكلي هاي المرحلة الأولى ممكن، لا تقول عليه إشكال ما يجري استصحاب الكلي بس عند استصحاب الفرد، لا، هم عندنا استصحاب الورد، هم عندنا استصحاب الكلي وتصورناه، هذا كله تصور. تعال هنا تصورنا استصحاب الكلي، تعال أقسام استصحاب الكلي. الكلي يذكرون له ثلاثة أقسام مهمة أساسية. أولا الكلي ضمن فرد معين تفصيلي، ثم شككنا في بقاء هذا الفرد باقي لو مرتفع كلي، لكن هذا الكلي معلوم في ضمن فرد تفصيلي وهو زيد في الدار، زيد في الدار، هذا زيد فرد، فنقول الإنسان في الدار. شلون ما نقدر نحلف والله زيد في الدار، والله يوجد إنسان في الدار، إيه إنسان هذا كلي. فهذا الكلي معلوم ضمن فرد معين، ثم شككنا في خروج زيد وعدم خروجه، يعني شككنا في خروج الإنسان وعدم خروجه، فنستصحب كلي الإنسان، يعني راح نشك في بقاء الكلي. إذا شككنا في خروج زيد وعدم خروجه كما نشك في بقاء زيد في الدار، نشك في بقاء الكلي في الدار وهو الإنسان. إذا أكو أثر للكلي، إذا أكو أثر للكلي فيجري الاستصحاب فيه، يجري الاستصحاب فيه. يقول نجري الاستصحاب في وجود إنسان في الدار إذا كان له أثر. ليش؟ الأركان مع الاستصحاب تامة، متيقنين بوجود إنسانين، إيه متيقنين، وإن كان هذا التيقن منين إجا؟ من وجود زيد وهو فرد، لكن متيقنين بوجود الإنسان. فإذا شككنا في خروج زيد شككنا في خروج الإنسان، إذن الإنسان متيقنين به وشاكين في زواله، يعني شاكين في بقائه. إذا طالع ما باقي، إذا مو طالع باقي نستصحب الكلي. مثال الشرعي، لو إنسان أحدث بالجنابة وطب النهر، أحدث بالجنابة 100% جنابة، الجنابة شخصية وكلية، جنابة شخصية الحدث كلي، راح للنهر طب وطلع، هل وصل الماء إلى جميع أجزاء جسمه أو لا؟ نشك في الجنابة، فنستصحب الجنابة استصحاب الشخصي، ونستصحب الحدث لأن نشك أن الحدث باقي أو لا. لما نستصحب الجنابة يترتب عليه أثرها وهو أثر استصحاب الفرد وهو الجنابة، يحرم المكث في المسجد. ولكن نستصحب كلي الحدث وإن كان سبب ماذا؟ هو حدوث الجنابة فقط، ليترتب على كلي الحدث أثره وهو حرمة مس كتابة القرآن، فإن حرمة مس القرآن لا تكون للمجرم فقط، حتى للمتطهر إذا ما متوضي، حرمة مس كتابة الله، كتاب الله، هاي ليست مختصة بالمحدث، لا حتى إذا متطهر، حتى يعني إذا واحد ما مجنب لكن غير متوضي هم يحرم عليه المس. فحرمة مس كتاب الله لمطلق الحدث، فهنا نقدر نصح هذا القسم الأول من الأصحاب، نقدر نستصحب الكلي هنا لنرتب عليه أثره وهو حرمة مس كتابة الله لمطلق المحدث. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غداً.